وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتماع ليوم الفصل، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، سماه يوم التلاقي لأنه يلقى فيه العبد ربه ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين، وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور، وسماه يوم التنادي لتنادي العباد بعضهم بعضا ولمناداة الله عز وجل عباده فيه وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمناداة أصحاب الأعراف كلا من الفريقين، وللمناداة على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقبل ذلك: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقالت السعداء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إلى قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى في مناداة المنافقين المؤمنين: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله في أصحاب الأعراف: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إلى قوله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى قوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وغيرها من الآيات جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات والسفل وهم عوالم الأراضي. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها بعضا في موقف عظيم يجل يشتد فيه الخطب الشأن والأمر ويعظم الهول الأمر الفظيع الهائل به أي فيه والكرب الحزن الآخذ بالنفس والهم الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى قوله ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وقال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا إلى قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ورواه أحمد بلفظ يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وله عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم ومنهم من يأخذ إلى ركبتين ومنهم من يأخذ إلى حقوين ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزداد حرها كذا وكذا تغلي منها الهواء ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الهواء كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. وفي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ الحجز.
أيوه.
ومنهم من يبلغ الحجز ومنهم من يبلغ القاطرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وقوله تعالى: مطيعين. قال قتادة: مسرعين. وقال مجاهد: مديني النظر. ومعناه الإهطاء، ومعنى الإهطاء أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء، أي هي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه، وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير: مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البغوي رحمه الله تعالى: وحقيقة المعنى أن القلوب زاهلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم، انتهى. وهذا معنى قوله عز وجل: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: باكين. وقال البغوي: مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. كان مقداره خمسين ألف سنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة وفيه: من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأثمنه وآشره، حتى يفصح لها بقاع قرقر فتقاؤم بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، الحديث. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره. قال العوتي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يكر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقوله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال عكرمة: هو الجار يتعلق بجاري يوم القيامة فيقول: يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربي حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النار. وإن الوالد ليتعلق بولدي يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني خيرا فيقول: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلب، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة أو يا هابس أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرا فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تابينها إلي لعلي أنجو بها مما ترين. قال: فتقول: ما أيسر ما طلب، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها الآية. ويقول تبارك وتعالى: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الناقور فالصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحتى جبهته وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفق. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه الإمام أحمد وابن جرير. فذلك يومئذ يوم عسير شديد على الكافرين غير يسير عليهم. وروي عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر: فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. شهق شهقة فمات. أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس عالية، مستحضرين تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها، شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزل فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل، فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى فيهم: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن عباس فاشيا. وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال مقاتل: كان شر فاشيا في السماوات، فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة، وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه، وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدر في الزجاجة واستطال. ومنه قول الأعشى: فبانت وقد أثأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا، يعني ممتدا فاشيا. وقوله: عبوسا قمطريرا. قال ابن عباس: ضيقا طويلا. وعنه قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطرات. وقال مجاهد: عبوس العابس الشفتين، قمطريرا تقبو قمطريرا
تقبض الوجه.
تقبض الوجه بالسيوف. وقال سعيد بن جبير وقتادة: دابس فيه الوجوه من الهول قنطريرة، تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقنطرير الشديد. وقال ابن جرير والقنطرير هو الشديد، يقال هو يوم قنطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب. وقد اقمطر اليوم يقمطر مقرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم بني عن منا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر. حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكم السحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض، العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم فوربك
عندي هذا الزين مثال
وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وغير ذلك من الآيات. وروى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى أحمد وابن ماجة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعابير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا. وفي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عن ابن الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. قال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. وعن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وعما ذا أجاب المرسلين. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال والذي لا إله غير ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي ابن آدم ماذا عملت فيما علم ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعه فلا ألفينك يوم القيامة وأجد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. وعن ابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فقال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي عن صفوان بن محرز قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه
حتى يضع عليه كنفه حتى هنا كنفه
حتى يضع عليه كنفه فيقدره بذنوبه.
ترى هي مساو ولا مسو؟
لا لا قاع سا يا شيخ.
سا
سا
سا.
بس هذه الفقرة.
تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب يقول ربي أعرف مرتين فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض وانقطعت علائق الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآيات، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه الآيات، وقال تعالى عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وهو البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل بصديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله تعالى استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال يفر هابيل من قابيل ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وإبراهيم عليه السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يشغله عن شأن غيره.
هذا يعني نفر نفر
يعني
الشفاعة ما يمكن الشفاعة لها لأنه طلب من الله عز وجل أن يستغفر لها فأبى أبى أن يأذنها.
وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة إنه إذا طلب إلى كل من إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي لا أسأل لا أسأل مريم التي ولدتني. تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعدم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن، وارتكم السحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه كل وجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت اجتمع السحائب الأهوال جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل المفضع، وانعجم سكت فلم يتكلم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في المقال. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا. قال ابن عباس وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا. قال تحريك الشفاه من غير منطق، وعنه الهمس الصوت الخفي، وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأقفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير همسا سر الحديث ووطأ الأقدام فجمع بين القولين. وفي حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل الحديث وعنت الوجوه ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان القيوم تضمين لمعنى قولي عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يدير ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقد خاب من حمل ظلمه. قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم لا يجاورني اليوم ظلم ظالم لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيحين: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم، وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك. فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة عند أحمد: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الحديث: واقتص من ذي الظلم، أي اقتضي من الظالم للمظلوم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وغيرها من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصارخة والثغاب غصب أهل
والصاخة بدل الصارخة
والصاخة والتغاب غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزله لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياه فطرح عليه ثم طرحت النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن
ما هي تقاد
بلا
حتى تقاد
وكأنه لتؤدن يعني الحقوق ستؤدى.
حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلة فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهنة. قلت: وما بهنة؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقا، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وروى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما.
ما ودنا نفارق هذا. أقول هذا الكتاب
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبل، وإن لم يعلم أم وافق هو أم مخالف توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد
يعني يقولون أن الولي يقول حدثني قلبي عن ربي وخلص، إذا حدثه قلبه عن ربه يعني معناه كأنه وحي، هذه عقيدة الصوفية والعياذ بالله، وهو يدخل في هذا الرد عليه.
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الصوفية يبالغون في هذا ويجعلون الولي حسب زعمهم، يجعلونه كأنه نبي أو أشد من النبي. النبي ما قال يعني حدثني قلبي عن ربي، لا، لكن ما أتاه بوحي من الله قاله، وما لم يكن كذلك لا. لكن الشيخ عند الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، وأتباعه يقولون أنه معصوم. إذا رأيت الشيخ يشرب خمر لا تقول شرب خمرا، وإنما تنقلب، لأنها تنقلب في قلبه في فمه لبنا، تنقلب في فمه لبنا. إذا رأيته يزني فلا تقل يزني، ولكن قل أصاب عليها من نوره، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. فهو يقصد بهذا المقطع الرد عليه، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأولياء وغيرهم فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا. وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ذكرته من أولياء
الحمد لله عليكم الله. الخطأ يكون مغفورا بجرؤ أن يكون المجتهد ممن قد تأهل لذلك، وكل واحد يأتي بعد بده طلب العلم يقول خلاص اجتهدت أنا مجتهد واجتهدوا وكسروا النصوص والعياذ بالله ركبه الشيطان، هذا ما يصح. لكن المجتهد الذي يؤجر على اجتهاده بأجر واحد إن أخطأ وبأجرين إن أصاب، أجر للخطأ وأجر للاجتهاد، أجر للخطأ وأجر للإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. نعم، لا يكون كذلك إلا بأن يكون مؤهلا للاجتهاد. أما أن يقول أنا أجتهد وما يعرف الجيد، ما عنده لا مبدأ في يعني العقيدة ولا مبدأ في النحو ولا مبدأ في الصرف ولا مبدأ في اللغة ولا مبدأ في المصطلح ولا عرف أقوال الناس مثلا في هذا الحديث وفي هذا النص، وبعد ذلك اجتهد وأخذ يعني ما يوافق النص أو ما يكون أقرب إلى الحق، لا، إذا كان هكذا هذا ما يكون مأجور. نعم.
وهذا الذي ذكرته من أولياء الله يجب عليهم الاعتصام وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذا الأمور وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحجة في الدين ترسل
وخيار أولياء الله
كراماتهم لحجة
عندي لحجة لكن بس اللام لا معنى.
خيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف في الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم. فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن المشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل، والله الموفق.
خلص أوقف على هذا.
صلى الله وسلم.
الحقيقة الذين يقولون هذا القول الصوفية في شيوخهم والشيعة في أهل البيت يقولون أنهم معصومين، وهذا هؤلاء كلهم ضالون، كلهم على ضلال. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون في أحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الذين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم من أهل الجنة لا يعتقدون فيهم العصمة. نعم. طيب فأمن بس خلوا قبل العزم، خلوا قبل العزم. حياكم الله. الله يسلمك. كيف الحال شيخ ناصر؟ كيف صار؟ لا لا ما في أسئلة. يجوز إن شاء الله، لكن إذا كان هذا الإنسان المبتدع بدعته مفسقة لا تخرجه من الإسلام يجوز لك أن تصلي وراه، ما يقال أنه ما يجوز لك أن تصلي وراه. نعم.
السلام عليكم. السؤال الثاني يقول سائله: خرج بعض الشباب رحلة إلى البر وحان وقت العشاء، فاختلفوا أن السنة هو تأخير العشاء وذكروا الحديث في ذلك، وقال البعض الصلاة لوقتها، فكيف نجمع بين ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهل ذلك خاص بالصائم أو أنه في الجميع؟ والحقيقة أن الجائع غير الصائم يكون أكثر توقانا للطعام رغبة فيه من الصائم. الصائم يعني بالأخص في البلاد الحارة عند الغروب يحتاج إلى شرب الماء، ولكن يعني الجائع في هذه الحالة الذي ما ليس بصائم يكون رغبته في الطعام أكثر. والعبرة هنا بالتوقان، إذا كانت نفسه تتوب إلى الطعام ويعني سيحدث نفسه في أثناء الصلاة يعني ما يكتمل الخشوع، ففي هذه الحالة يقدم العشاء وبعد ذلك يصلي. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في منهج سيد قطب، وهل تجوز قراءة كتبه؟ والبعض يقول أنه أخطأ وقل من سمع من الخطأ، ويقولون بأنه لا يبدع ويغفر له جهوده في الدعوة.
سبحان الله، ما هي الدعوة التي دعا إليها؟ ما هي دعوته؟ أنه سب الصحابة، قال عثمان ليس بخليفة وجعل خلافته فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، ما هو الشيء الذي أصاب فيه قال أنه دعا؟ بل هو دعا إلى التكفير، كفر المسلمين جميعا لم يبقي أحد. قال إن الأمة كلها لقد خرجت عن الإسلام، وليس هناك مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة أساس التعامل فيها شريعة الله. نعم، ليس له وجود في الدعوة. وين له وجود في الدعوة؟ له وجود في مذهب الخوارج. نعم،
تطاوله على الأنبياء يا شيخ أيضا،
وكذلك تطاوله على الأنبياء أشياء كبيرة، تمنيعه للأسماء والصفات، قوله بوحدة الوجود، أشياء نعوذ بالله. هذا ها وتوحيد الألوهية. نعم، بل ما عرف توحيد الألوهية، يأتي بتوحيد الربوبية وجعله بدل عن توحيد الألوهية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في ذكر المخالفات المنهجية التي تقع من الحزبيين ومن بعض طلبة العلم؟
ما هنا ضابط محدود؟ الضابط أهل العلم الذين يعرفون الشرع، يعني هم يحكمون على هذه المخالفة. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يجوز استماع شرطة الأناشيد بصوت الرجال في وليمة أو عقيقة؟
لا، ينبغي تركها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا الرجل يسأل ويقول: ماذا أفعل إذا نسيت شيئا في الصلاة ثم نسيت أن أسجد للسهو قبل التسليم ولم أذكر إلا بعد التسليمتين، فهل أسجد للسهو عندها؟
إن كان المتروك واجبا وتذكر الناس بالقرب فإنه في هذه الحالة يسجد. أما إذا كان قد فصل فاصل كبير أو مثلا قام للسنة أو ما أشبه ذلك، فيعني ما يسجد بعد ذلك. لكن إذا كان المتروك ركنا فإن الركن تبطل به الصلاة، فيجب الإتيان به أو إعادة الصلاة بالكلية، يعني من أصلها. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك مقولة تقال أن القرين الجني للإنسان يعقد عليه سحرا حتى يسهل عليه إغواؤه، بل ويقولون أن كل إنسان مسحور من قبل قرينه، فما هو توجيهكم لهذا الكلام من حيث الصحة أو الخطأ؟ بارك الله فيكم.
هذا كلام ليس بصحيح. المسلم يجب عليه أن يحتاط من القرين ويقرأ آية الكرسي، وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وأنه قال له الشيطان هذا الذي مسكه ثلاث مرات، وفي الليلة الثالثة قال: أبلغنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزال عليك حارسا من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح، أو كما قال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. نعم، فالإنسان يعني يجب عليه أنه يتقي الله عز وجل، ولا يعني يقال بأن الشيطان يعقد عليه سحر. لا، السحر الذي يعقد عليه سحر من السحرة مش من الشيطان، من السحرة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل من الجزائر يقول: هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها؟ هل هي حديث صحيح؟ وإذا كانت كذلك، فهل يفسر ذلك بجواز القراءة في كتب أهل البدع وأخذ ما وافق الحق منها؟
أما هذه المقالة فهي صحيحة، معناها صحيح، لكن كونه قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعرف. أما كون هذا الإنسان يريد أن يستدل بهذه المقولة على أن نقرأ كتب أهل الباطل وأهل الحزبيات، نقرأ كتبهم ونأخذ يعني الحكمة منها، ما يدري أنها حكمة ولا نقمة. أنت تقرأ ولا تدري. أكثر القراء تقول مثلا 95 أو 99% من القراء لا يعرفون ذلك إلا بأن يعرفهم أحد. أهل العلم الذين هم يعني مؤهلين بالعلم وقد مارسوه وعرفوه يخافون على أنفسهم أن يقرأوا كتب أصحاب البدع، لأنه إذا قرأ كتب البدع استحدثها وعند ذلك ربما يقبل بعضها، بل ربما يتحول إلى مبتدع. وفي حال القصيمي عبرة، بينما ألف الصراع الذي في 2500 صفحة تقريبا في المنازعة عن التوحيد، ويعني عرف أهل العلم له حقه في ذلك. بعد ذلك كان يقرأ يعني كتابات الملحدين، وبعد ذلك أنكر الحق وتحول ورأى الدين أغلى، فقال هذه كتب كتاب سماه الأغلى، ويعني التأريخ في مأزق وما أشبه ذلك، كتب كتبها كلها يردد فيها يعني عقائد الملحدين ماركس وأمثاله. نعم. فالإنسان يخفى عليه حتى ولو كان عالما مؤهلا لا ينبغي له أن يكثر من قراءة كتب أهل البدع، لأنه يخشى عليه من ذلك ويخشى على قلبه أن يتعوض. ولهذا ابن سيرين أبى أن يقرأ عليه المبتدعون آية. عبد الله بن طاووس قال لابنه ضع، وضع اصبعي في اذنيه، وقال لابنه ضع اصبعيك في اذنيك واشدد حتى لا تسمع من كلامه شيء. نعم. ايوه.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، فقدمت لخطبة احدى الفتيات واتفقنا على ان يكون المهر 20,000، وعند العقد تفاجأت بأن والدها طلب مني أن يكتب في العقد 10,000 ريال، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
وهذا تخلف، يعد من والدها تخلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحقيقة أن المياسرة والمساهلة في الزواج في النكاح هذه أفضل، ويعني يسر الإنسان تزويج ابنته ويعني يحصنها حتى أنه يعني يأمن عليها بعدما تتزوج، يكون آمنا عليها والحمد لله. نعم. أما كون الإنسان يعني يؤذن الزواج فهذا ربما يؤدي إلى أن المرأة تنحرف وربما تفعل شيئا منكرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويندم ساعة ما يصح فيه الندم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قول فضيلتكم في الذين يدعون بأصوات عالية إلى قيام دولة إسلامية ولا يهتمون بالعقيدة ويقولون السلفيون ضخموا أمر العقيدة؟
السلفيون ما ضخموا أمر العقيدة. السلفيون دعوتهم إلى الحق، إلى التوحيد. نعم. كيف ضخموا أمر العقيدة؟ إذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضخم أمر العقيدة حينما جلس 10 سنوات لا يقول لأحد صلي ولا صم ولا يبكي ولا يعمل شيء إلا التوحيد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لأحد شيء غير التوحيد، كسر الأصنام ونبني الأوثان والعبادة، جعل العبادة لله وحده دون سواه. نعم.
السلام عليكم، ما رأيكم في
أخ
سلفي؟
أما قولهم أن إيش؟
ينادون بأصوات عالية لقيام دولة
إسلامية. إلى قيام دولة إسلامية، فقد رأينا من الإخوان المسلمين من كان له سلطة في دولته كيف صنع. اقرأوا عن الترابي تجدون كيف صنع الترابي والعياذ بالله. وهكذا هناك أشياء كبيرة، يعني ملاحظات على الإخوان قبل أن تقوم دولتهم، كيف إذا قامت دولتهم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم في أخ سلفي يتهاون في صلاة الفجر وهل نهجره لهذا العمل؟
لا يجوز له أن يتهاون في صلاة الفجر. نعم، انصحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الفصيلة والفضيلة عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم ثم ما بعد. إلى من أعطاهم الله نور المعرفة وتوجههم بتاج العلم، من قال الله فيهم أعلى إنهم ورثة الأنبياء افتونا في أمرنا، حصل نقاش بين ولد ووالده، فما كان الوالد إلا أن قال لولده إن حقوقي حرمت عليك كما حرمت عليك أمك، علما بأن هذا الوالد لا يمكنه الاستغناء عن ولده ولا الولد عن والده، فما الحكم في هذا الأمر؟ أفيدونا رحمكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا قاله في حالة غضب، والتحريم فيه كفارة يمين، والله سبحانه وتعالى قد أرشد نبيه إلى ذلك حينما حرم الأمة أو حرم العسل، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ترتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخره. إذن فيجب على هذا كفارة يمين، وما ماله حلال لولده عندما يعني حتى لو مات وهو ما كفر فهذا لا يمنع أن ولده يرثه. المهم يعني أنه يعني تسقط عن هذه اليمين، لأن يشتري قطن رز أبو 10 كيلو ويعطيها لأهل بيت فقراء بنية الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وأدخلنا وإياكم جنات الجنة آمين.
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتماع ليوم الفصل، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل
يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. سماه يوم التلاقي لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين. وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور. وسماه يوم التنادي لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمناداة الله عز وجل عباده فيه وبندائهم، ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمناداة أصحاب الأعراف كلا من الفريقين، وللمناداة على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقبل ذلك: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقالت السعداء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إلى قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى في مناداة المنافقين المؤمنين: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله في أصحاب الأعراف: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إلى قوله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى قوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وغيرها من الآيات: جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات والسفلي وهم عوالم الأرضي. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها بعضا في موقف عظيم، يجل يشتد فيه القصب الشأن والأمر ويعظم الهول الأمر الفظيع الهائل به أي فيه والكرب الحزن الآخذ بالنفس والهم الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى قوله: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ورواه أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلزم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وله عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتين، ومنهم من يأخذه إلى حقوين، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزداد حرها كذا وكذا، تغلي منها الهواء ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجم العرق. وفي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ الحجز.
أيوة.
ومنهم من يبلغ الحجز، ومنهم من يبلغ القاطرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير المستعان الله. قال فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وقوله تعالى مطيعين قال قتادة مسرعين. وقال مجاهد مديني النظر ومعناه الإهطاء ومعنى الإهطاء أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم مقنعي رؤوسهم. قال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد لا يرتد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء أي هي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البغوي رحمه الله تعالى وحقيقة المعنى أن القلوب زاهلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم انتهى. وهذا معنى قوله عز وجل إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج باكين. وقال البغوي مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. كان مقداره خمسين ألف سنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة وفي من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها. قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها. فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأثمنه وآشره حتى يفصح لها بقاع فرفر فتقأم بأخفافها. فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الحديث. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوسي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقوله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال عكرمة هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا ربي سل هذا لمن كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربي حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النار. وإن الوالد ليتعلق بولدي يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلب، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لا إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إلي لعلي أنجو بها مما ترين. قال فتقول ما أيسر ما طلب، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها الآية. ويقول تبارك وتعالى لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نقر نفخ في الناقور الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحتى جبهته وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه الإمام أحمد وابن جرير. فذلك يومئذ يوم عسير شديد على الكافرين غير يسير عليهم. وروي عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة فمات. أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس عالية مستحضرين تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزل فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى فيهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن عباس فاشيا وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال مقاتل كان شر فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير ومنه قوله مستطار الصدر في الزجاجة والسطال. ومنه قول الأعشى فبانت وقد أثأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا يعني ممتدا فاشيا. وقوله عبوسا قمطريرا قال ابن عباس ضيقا طويلا. وعنه قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطرات. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين قمطريرا تقبو قمطريرا
تكبر الوجه
تقبض ولا
تكبر
تقبض الوجه بالسيوف. وقال سعيد بن جبير وقتاده ثابت فيه الوجوه من الهول قنطريرة، تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقنطرير الشديد. وقال ابن جرير: والقنطرير هو الشديد، يقال هو يوم قنطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب. وقد اقمطر اليوم يقمطر مقرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم: بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر. حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض، العرض له معنيان: معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم فوربك
عندي هذا الزين المتالي
وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وغير ذلك من الآيات. وروى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى أحمد وابن ماجة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا. وفي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عن الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. قال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره، فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. وعن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وعماذا أجاب المرسلين. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال والذي لا إله غير ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي ابن آدم ماذا عملت فيما علم ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتاة الطينة بإصبعه فلا ألفينك يوم القيامة وأجد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. وعن ابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال لا يسألهم فقال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاب بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي عن صفوان بن مخرز قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه
حتى يضع عليه كنفه حط هنا كنفه
حتى يضع عليه كنفه فيقدره بذنوبه.
ترى هي مساو ولا مسو؟
لا لا قاع سا يا شيخ.
سا
سا
سا.
بس هذه الكثرة.
تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب يقول ربي أعرف مرتين فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض وانقطعت علائق الأنساب كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما الآيات.
وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه الآيات. وقال تعالى عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والدي أو ولدي أو زوجتي وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وهو البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل بصديقي فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله تعالى استكثر من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال يفر هابيل من قابيل ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وإبراهيم عليه السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام من ابنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يشغله عن شأن غيره.
هذا يعني نفر نفر
يعني
شفاعة ما يمكن الشفاعة لها لأنه طلب من الله عز وجل أن يستغفر لها فأبى أن يأذنها.
وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة إنه إذا طلب إلى كل من إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. حتى إن عيسى ابن مريم يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي لا أسأل مريم التي ولدتني. تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعدم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن. وارتكم السحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه كل وجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت اجتمع السحائب الأهوال جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل المصبع وانعجم سكت فلم يتكلم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في المقال. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا. قال ابن عباس وخشعت الأصوات للرحمن سكنت فلا تسمع إلا همسا. قال تحريك الشفاه من غير منطق وعنه الهمس الصوت الخفي. وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف إبل. وقال سعيد بن جبير همسا سر الحديث ووطأ الأقدام فجمع بين القولين. وفي حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل الحديث وعنت الوجوه ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان القيوم تضمين لمعنى قولي عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يدير ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقد خاب من حمل ظلمه. قال ابن عباس خسر من أشرك بالله والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيحين: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة عند أحمد: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يقر الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الحديث: واقتص من ذي الظلم، أي اقتضي من الظالم للمظلوم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وغيرها من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصارخة والثغاب غصب أهل
والصاخة بدل الصارخة
والصاخة والتغاب غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منهم بمنزله كان في الدنيا. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرحت النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن أنيس.
وهي تقاد
بلى
حتى تقاد
وكأنه لتؤدن، يعني الحقوق ستؤدى.
حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلة فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهنة. قلت: وما بهنة؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقا، ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وروى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما.
ما ودنا من ذلك هذا. أقول: هذا الكتاب
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لا لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبل، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد
يعني يقولون أن الولي يقول حدثني قلبي عن ربي وخلص، إذا حدثه قلبه عن ربه يعني معناه كأنه وحي، هذه عقيدة الصوفية والعياذ بالله، وهو يقصد بهذا الرد عليه.
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الصوفية يبالغون في هذا ويجعلون الولي حسب زعمهم، يجعلونه كأنه نبي أو أشد من النبي. النبي ما قال يعني حدثني قلبي عن ربي، لا، لكن ما أتاه بوحي من الله قاله، وما لم يكن كذلك لا. لكن الشيخ عند الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، وأتباعه يقولون أنه معصوم. إذا رأيت الشيخ يشرب خمر لا تقول شرب خمرا، وإنما تنقلب، لأنها تنقلب في قلبه في فمه لبنا، تنقلب في فمه لبنا. إذا رأيته يزني فلا تقل يزني، ولكن قل أصاب عليها من نوره، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. فهو يقصد بهذا المقطع الرد عليهم، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلب ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأولياء وغيرهم فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ذكرته من أولياء
هذا الحمد لله الخطأ يكون مغفورا بشروط: أن يكون المجتهد ممن قد تأهل لذلك، وكل واحد يأتي بعد بده طلب العلم يقول خلص اجتهدت أنا مجتهد واجتهدوا وكسر النصوص والعياذ بالله ركبه الشيطان، هذا ما يصح. لكن المجتهد الذي يؤجر على اجتهاده بأجر واحد إن أخطأ وبأجرين إن أصاب، أجر للخطأ وأجر للاجتهاد، أجر للخطأ وأجر للإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. نعم. لا يكون كذلك إلا بأن يكون مؤهلا للاجتهاد. أما أن يقول أنا أجتهد وما يعرف الجهد، ما عنده لا مبدأ في يعني العقيدة ولا مبدأ في النحو ولا مبدأ في الصرف ولا مبدأ في اللغة ولا مبدأ في المصطلح ولا عرف أقوال الناس مثلا في هذا الحديث وفي هذا النص، وبعد ذلك اجتهد وأخذ يعني ما يوافق النص أو ما يكون أقرب إلى الحق، لا، إذا كان هكذا هذا ما يكون مأجور. نعم.
وهذا الذي ذكرته من أولياء الله يجب عليهم الاعتصام وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن بشخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذا الأمور وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة
لكن بس اللام لا معنى.
خيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف في الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم. فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن المشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل، والله الموفق.
الحقيقة الذين يقولون هذا القول الصوفية في شيوخهم والشيعة في أهل البيت، يقولون أنهم معصومين، وهذا هؤلاء كلهم ضالون، كلهم على ضلال. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون بأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الذين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم من أهل الجنة لا يعتقدون فيهم العصمة. نعم. ضيف أمن بس خلوا قبل الأذان، خلوا قبل الأذان. حياكم الله. الله يسلمك. كيف الحال يا شيخنا؟ كيف صار؟ لا لا ما في أسئلة. يجوز إن شاء الله، لكن إذا كان هذا الإنسان المبتدع بدعته مفسقة لا تخرجه من الإسلام لا يجوز لك أن تصلي وراه. ما يقال أنه ما يجوز لك أن تصلي وراه. نعم. السلام عليكم.
السؤال الثاني يقول سائله: خرج بعض الشباب رحلة إلى البر وحان وقت العشاء، فاختلفوا أن السنة هو تأخير العشاء وذكروا الحديث بذلك، وقال البعض الصلاة لوقتها، فكيف نجمع بين ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهل ذلك خاص بالصائم أو أنه في الجميع؟ والحقيقة أن الجائع غير الصائم يكون أكثر توقانا للطعام رغبة فيه من الصائم. الصائم يعني بالأخص في البلاد الحارة إلا الغروب يحتاج إلى شرب الماء، ولكن يعني الجائع في هذه الحالة الذي ما ليس بصائم يكون رغبته في الطعام أكثر. والعبرة هنا بالتوقع، إذا كانت نفسه تتوب إلى الطعام ويعني سيحدث نفسه في أثناء الصلاة يعني ما يكتمل الخشوع، ففي هذه الحالة يقدم العشاء وبعد ذلك يصلي. نعم. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في منهج سيد قطب، وهل تجوز قراءة كتبه؟ والبعض يقول أنه أخطأ وقل من سلم من الخطأ، ويقولون بأنه لا يبدع ويغفر له جهوده في الدعوة.
سبحان الله، ما هي الدعوة التي دعا إليها؟ ما هي دعوته؟ أنه سب الصحابة، قال عثمان ليس بخليفة وجعل خلافته فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي. ما هو الشيء الذي أصاب فيه قال أنه دعا؟ بل هو دعا إلى التكفير وكفر المسلمين جميعا، لم يبقي أحد. قال إن
إن الأمة كلها قد خرجت عن الإسلام، وليس هناك مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة أساس التعامل بها شريعة الله. نعم، ليس له وجود في الدعوة، وين له وجود في الدعوة؟ له وجود في مذهب الخوارج. نعم،
تطاوله على الأنبياء شيء أيضا،
وكذلك تطاوله على الأنبياء أشياء كثيرة، تمنيعه للأسماء والصفات، قوله بوحدة الوجود، أشياء نعوذ بالله. هذا ها وتوحيد الألوهية. نعم، بل ما عرف توحيد الألوهية، يأتي بتوحيد الربوبية جعلوا بدل عن توحيد الألوهية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في ذكر المخالفات المنهجية التي تقع من الحزبيين ومن بعض طلبة العلم؟
ما هنا ضابط محدود؟ الضابط أهل العلم الذين يعرفون الشرع، يعني هم يحكمون على هذه المخالفة. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يجوز استماع شرطة الأناشيد بصوت الرجال في وليمة أو عقيقة؟
لا، ينبغي تركها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا رجل يسأل ويقول: ماذا أفعل إذا نسيت شيئا في الصلاة ثم نسيت أن أسجد للسهو قبل التسليم ولم أذكر إلا بعد التسليمتين، فهل أسجد للسهو عندها؟
إن كان المتروك واجبا وتذكر الناس بالقرب فإنه في هذه الحالة يسجد، أما إذا كان قد فصل فاصل كبير أو مثلا قام للسنة أو ما أشبه ذلك فيعني ما يسجد بعد ذلك. لكن إذا كان المتروك ركنا فإن الركن تبطل به الصلاة، فيجب الإتيان به أو إعادة الصلاة بالكلية، يعني من أصلها. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك مقولة تقال أن القرين الجني للإنسان يعقد عليه سحرا حتى يسهل عليه إغواؤه، بل ويقولون أن كل إنسان مسحور من قبل قرينه، فما هو توجيهكم لهذا الكلام من حيث الصحة أو الخطأ؟ بارك الله فيكم.
هذا كلام ليس بصحيح. المسلم يجب عليه أن يحتاط من القرين ويقرأ آية الكرسي، وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وأنه قال له الشيطان هذا الذي مسكه ثلاث مرات، وفي الليلة الثالثة قال لا أبلغنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله، قال ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزال عليك حارسا من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح، أو كما قال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. نعم، فالإنسان يعني يجب عليه أنه يتقي الله عز وجل، ولا يعني يقال بأن الشيطان يعقد عليه سحر. لا، السحر الذي يعقد عليه سحر من السحرة مش من الشيطان، من السحرة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل من الجزائر يقول: هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما ولدها التقطها؟ هل هي حديث صحيح؟ وإذا كانت كذلك فهل يفسر ذلك بجواز القراءة في كتب أهل البدع وأخذ ما وافق الحق منها؟
أما هذه المقالة فهي صحيحة، معناها صحيح، لكن كونه قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعرف. أما كون هذا الإنسان يريد أن يستدل بهذه المقولة على أن نقرأ كتب أهل الباطل وأهل الحزبيات نقرأ كتبهم ونأكل يعني الحكمة منها، ما يدرك أنها حكمة ولا نجمة. أنت تقرأ ولا تدري. أكثر القراء تقول مثلا 95 أو 99% من القراء لا يعرفون ذلك إلا بأن يعرفهم أحد. أهل العلم الذين هم يعني مؤهلين بالعلم وقد مارسوه وعرفوه يخافون على أنفسهم أن يقرأوا كتب أصحاب البدع، لأنه إذا قرأ كتب البدع استحلسها وعند ذلك ربما يقبل بعضها بل ربما يتحول إلى مبتدع. وفي حال القصيمي عبرة، بينما ألف الصراع الذي في 2500 صفحة تقريبا في المنازعة عن التوحيد، ويعني عرف أهل العلم له حقه في ذلك، بعد ذلك كان يقرأ يعني كتابات الملحدين، وبعد ذلك أنكر الحق وتحول ورأى الدين أغلى، فقال هذه كتب كتاب سماه الأغلى، ويعني التأريخ في مأزق وما أشبه ذلك، كتب كتبها كلها يردد فيها يعني عقائد الملحدين ماركس وأمثال. نعم. فالإنسان يخشى عليه حتى ولو كان عالما مؤهلا لا ينبغي له أن يكثر من قراءة كتب أهل البدع، لأنه يخشى عليه من ذلك ويخشى على قلبه أن يتعود. ولهذا ابن سيرين أبى أن يقرأ عليه المبتدع المبتدعون آية. عبد الله بن طاووس قال لابنه وضع اصبعيه في اذنيه وقال لابنه وضع اصبعيك في اذنيك واشدد حتى لا تسمع من كلامه شيء. نعم. ايوه.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، فقدمت لخطبة احدى الفتيات واتفقنا على ان يكون المهر 20,000، وعند العقد تفاجأت بأن والدها طلب مني أن يكتب في العقد 10,000 ريال، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
وهذا تخلف، يعد من والدها تخلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحقيقة أن المياسرة والمساهلة في الزواج في النكاح هذه أفضل، ويعني ييسر الإنسان تزويج ابنته ويعني يحصنها حتى أنه يعني يأمن عليها بعدما تتزوج، يكون آمنا عليها والحمد لله نعمة. أما كان الإنسان يعني يؤذن الزواج فهذا ربما يؤدي إلى أن المرأة تنحرف وربما تفعل شيئا منكرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويندم ساعة ما يصح فيه الندم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قول فضيلتكم في الذين يدعون بأصوات عالية إلى قيام دولة إسلامية ولا يهتمون بالعقيدة ويقولون السلفيون ضخموا أمر العقيدة؟
السلفيون ما ضخموا أمر العقيدة. السلفيون دعوتهم إلى الحق إلى التوحيد. نعم. كيف ضخموا أمر العقيدة؟ إذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضخم أمر العقيدة حينما جلس 10 سنوات لا يقول لأحد صلي ولا صم ولا زكي ولا عمل شيء إلا التوحيد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لأحد شيء غير التوحيد، كسر الأصنام ونبذ الأوثان والعبادة، جعل العبادة لله وحده دون سواه. نعم. أسأل
الله إليكم، ما رأيكم في أخ سلفي؟
أما قولهم أن إيش؟
ينادون بأصوات عالية لقيام دولة إسلامية.
إذا قيام دولة إسلامية، فقد رأينا من الإخوان المسلمين من كان له سلطة في دولته كيف صنع. اقرأوا عن الترابي تجدون كيف صنع الترابي، والعياذ بالله. وهكذا هناك أشياء كثيرة، يعني ملاحظات على الإخوان قبل أن تقوم دولتهم، كيف إذا قامت دولتهم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم في أخ سلفي يتهاون في صلاة الفجر وهل نهجره لهذا العمل؟
لا يجوز له أن يتهاون في صلاة الفجر. نعم. انصحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الفصيلة والفضيلة عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم ثم ما بعد. إلى من أعطاهم الله نور المعرفة وتوجهوا بتاج العلم من قال الله فيهم أعلى إنهم ورثة الأنبياء افتونا في أمرنا، حصل نقاش بين ولد ووالده، فما كان من الوالد إلا أن قال لولده إن حقوقي حرمت عليك كما حرمت عليك أمك، علما بأن هذا الوالد لا يمكنه الاستغناء عن ولده ولا الولد عن والده، فما الحكم في هذا الأمر؟ أفيدونا رحمكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا قاله في حالة غضب، والتحريم فيه كفارة يمين، والله سبحانه وتعالى قد أرشد نبيه إلى ذلك حينما حرم الأمة أو حرم العسل، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ترتقي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخره. إذن فيجب على هذا كفارة يمين، وما ماله حلال لولده عندما يعني حتى لو مات وهو ما كفر فهذا لا يمنع أن ولده يرثه، المهم يعني أنه يعني تسقط عنه هذه اليمين، لأن يشتري قطن رز أبو 10 كيلو ويعطيها لأهل بيت فقراء بنية الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وأدخلنا وإياكم جنات آمين.